بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم افتح علينا معرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وما تنجس ببول صبي لم يطعم إلا اللبن ينضح بالماء. النجاسات ثلاث أنواع: نجاسة مخففة، نجاسة متوسطة، ونجاسة مغلظة أو مشددة. أما النجاسة المخففة، بول الصبي الذي لم يطعم غير لبن أمه. نجاسة متوسطة سائر النجاسات عدا نجاسة الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما، تلك المغلظة. يقول: الصبي الذي لم يطعم إلا اللبن، لبن أي لبن أمه، إلا رضاعة فقط، هذا الطفل نجاسة بوله مخففة، يكتفى لتطهيرها أو لرفع حكم النجاسة عنها بأن يرش موضع الإصابة، موضع إصابة، الموضع الذي أصابته. نعم. إلا اللبن طبعا لا يدخل فيما يؤثر على نجاسة الصبي، الدواء لا يدخل، التحنيك لا يدخل، يعني ما دخل جوفه على وجه التبرك، يعني أخذ شيئا من أثر أحد الصالحين وضع في فمه على سبيل التبرك، هذا لا يؤثر. قال: ينضح، هذا ليس طعاما، ذواق. ينضح بالماء، ينضح كل المكان الذي أصابه، يرش. شو الفرق بينه وبين إزالة النجاسة العادية؟ إذا أصابت النجاسة العادية موضعا سيأتي بيانها، إذا النجاسة عينية لابد من إزالة عينها وأثرها، وإذا كانت نجاسة حكمية لابد من غسل الموضع الذي أصابته بحيث يسيل الماء عليه وينفصل. نعم. فإذا لما قال يرش من بول الصبي الذي لم يطعم، إذا القيء لابد أن يوصل. النجاسة المخففة هي نجاسة البول فقط، سائر ما يمكن أن ينشأ عن هذا الطفل من نجاسة فهي نجاسة عادية، توصل كما توصل كل النجاسات ليزال حكم النجاسة منها. قيء الولد الصغير، رضع وتقيأ، الموضع الذي أصابه القيء نجس نجاسة يجب غسلها كبول جارية، ما في فرق. نعم. إذا خرج سائر النجاسات غير البول، وخرج بول أنثى بنت، هذه لا يخفف حكم نجاستها. ما السبب؟ سبب تعبدي نحن لا نعقله، ليس انتقاصا من الأنثى ولا تشريفا للذكر، ما العلاقة هذه لا بالتشريف ولا بالانتقاص، حكم عن مسألتها مسألة تتعلق بالتعبد. بول الأنثى والأنثى حكمهما النجاسة، وأكله أو شربه للتغذي يجعل بوله نجاسة متوسطة عادية يجب غسلها. وإلى سنتين، بعد السنتين حتى ولو كان يقتصر في تغذيته على لبن أمه، بوله نجس نجاسة عادية، لا يكفي نضحه بل لابد من غسله. إيش هو الغسل؟ شوف، بول الصبي الذي لم يطعم يرش منه، اما النجاسة العادية تغسل، والغسل هو إسالة الماء على موضع النجاسة، سيلان الماء على موضع النجاسة بحيث تسيل وتجري حتى تنفصل. أما الرش يبقى الماء على موضعه، رشينا شو بيسال ما بيسال شيء. نعم. لخبر يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. أما تعليله لأن الابتلاء بحمل الذكر أكثر فهو كلام له وليس لبيان الحكم، هذا بيان حكمي لعل من حكمه. أما أنا بالنسبة لي أقول لكم بناتي كانوا أقرب إلي من أولادي، فما عندي أنه والله يميز بين الصبي والبنت. يعني يمكن للبنت رقة وتحبب إلى أبيها أكثر من الصبي. الصبي شوي بين بينكم بتغلص شوي، أما لسه ما شاف بنات أبو محمود، بنت متحببة يعني متوددة تفرض محبتها على أبويها برقتها بلطفها. لا فغريب يعني أن يقول لأن ابتلاء بحمل الذكر أكثر بيصير لأنه شقوي أكثر، يعني بيعذب أكثر. أنا يعني هذا الموضوع لا علاقة له بالحكم، هذا الكلام الذي يقوله لا علاقة له بالحكم، قد يكون ولو من الحكمة التي يراها هو، لكن قد تكون وجهة نظر خاصة وليست من قبيل الاجتهاد، لأن الاجتهاد هو في النص، وهذا محاولة لتعليل الحكم بوجهة نظر خاصة لا تعني شيئا بالنسبة للحكم. والخنثى إنما لم يجري عليه الحكم لأن الخنثى هو إما ذكر وإما أنثى، ما أن نوع ثالث بأوروبا في نوع ثالث الجنس الثالث بسموه، ما في يا ذكر يا أنثى. فالخنثى فترة من الزمن يظل غير معروف الجنس لوجود علامات في تركيبه العضوي تشبه الذكور وتشبه الأنثى، ومن ثم فإننا حتى يتجه إلى أحد الوصفين ويعرف أنه ذكر أو يعرف أنه أنثى يظل اسمه خنثى، وهو قبل أن يعرف لا نستطيع أن نحكم له بما نحكم بالذكر لاحتمال أن يكون أنثى. الآن انتهينا من الحكم الاستثنائي الذي هو الذي يتعلق بالصبي الذي لم يطعم. سبق أن أشار إلى النجاسة المغلظة إلى نجاسة الكلب والخنزير، بقي ما عدا ذلك ما عدا المخفف وما عدا المغلظة من النجاسات الأخرى، وما تنجس بغير ذلك بغير الكلب والخنزير وبغير مولي الصبي الذي لم يطعم. عندنا نوعان من النجاسات، إما نجاسة حسية عينية وإما نجاسة حكمية، سبق أن تحدثت عنهما. النجاسة العينية هي تلك النجاسة التي لها وصف حسي، يعني لون طعم رائحة تدرك بإحدى الحواس، إنها جوهر يميزها بصفاته. قال إذا كان له لون أو ريح أو طعم له ماهية تميزه بأحد الصفات الثلاث، هذا النوع لابد من إزالته، إزالة عينه بحيث لا تبقى أي صفة من صفاته. لكن لو فرض أنه غسل وبقي يغسله واجتهد في غسله ولكن بقيت صفة من صفاته يتسامح إذا كانت صفة واحدة، إما إذا بقيت صفتان فإنه لا يتسامح فيها. كيف يعني؟ أصابه دم رائحة في رائحة وله دم، غسل صابون بالماء بكذا راحت الرائحة بقي اللون، ما استطاع يزيل اللون لا يؤثر يغتفر. أو غسل إيده كان في هناك نجاسة على إيده نوع من النجاسات، غسلها حاول اجتهد كثير في غسلها بقيت الرائحة لا يؤثر. أما إذا بقيت صفتان فإن اللون على يزال نجسا، اللون يغتفر وحده والرائحة تغتفر وحدها، أما الطعم أي أن هناك ما هي في جرم فلا يغتفر مطلقا، لا يغتفر مطلقا، وهي مسألة افتراضية طبعا. وجد إزالة عينه ولا تحصل إزالة العين إلا بإزالة طعمه ولونه وريحه، ويجب بنحو صابون وذلك إن توقفت الإزالة عليه، ولا يضر بقاء اللون وحده أو الريح وحده إذا عثر زواله. أيام اللون الحمر يكون حبر نجيس يجلوها بسهولة والله صعب أيام بيبقى تمام. قد كلمني الصبري بأن صفت رسالته يعني بنزل بنزل الماء صافي تماما لكن لسه اللي موجود، بمعنى أنه تشبث بالموضع وبقي متعلقا فيه ولم يعد ينفصل منه شيء، بقي لون فقط جرم ما فيه، بدليل أن الماء يطلع من الشمال ويدوب من الشيء تمام. ففي هذه الحالة إذا صفت غسالته وغسل الموضع ما انفصل شيء منه، بالثاب لون صافي تماما، نقول إن هذا اللون المتبقي وحده لا يؤثر. من صفت غسالته ولم يبقى إلا أثر محض وكريح خمر للمشقة، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما اللون الرائحة ويضر بقاؤهما بمحل واحد وإن عسر زوالهما ما عاد يغتفى، والطعم وحده لا يغتفى. ليش؟ لأنه في جرم، الوصف يغتفر أما الجرم الماهية المادة لا تغتفر لسهولة إزالته، وعسرها نادر ويعرف بقاؤه الطعم وحده فيما إذا دنيت لثته، نزفت اللثة لسه بيحس بملوحة معناه لسه فيه دم، أي طعم وحده. فيما إذا لم دنيت لثته أو غلب على ظنه زواله فيجوز له ذوق المحل استظهارا، يعني هذه مسألة افتراضية كما قلت لكم، نادرا ما يضطر الإنسان إليها. وإن لم يكن، إذا كانت نجاسة غير عينية، إذا كان نجاسة غير عينية نسميها نجاسة حكمية. شو النجاسة الحكمية؟ سبق أنت الماضي شرحت لكم إياها، التي لا وصف لها، ما سقطت فيه نجاسة وزيلت النجاسة لسه الماء القليل شو صار حكمه؟ ما متنجس. أصاب ثوبك أو أصاب يدك، إذا بتيجي تتفرج على إيدك بعدين شوف ما شو بصير، ما في لون لا في طعم ولا في رائحة ولا في شيء. هنا حتى يزول حكم النجاسة من هذا الموضع تغسله غسلة واحدة، تعممه بالبدن ويسيل عليه، يغسل ويرش، لابد أن يغسل أي يسيل الماء عليه ويعمم وينفصل، كفى جري الماء عليه مرة من غير اشتراط نية، طبعا عن رفع الحدث وعن إزالة النجس. إزالة النجس مسألة حسية لا تتوقف على النية، أما رفع الحدث مسألة اعتبارية. نحن عندنا الوضوء والاغتسال رفع الجنابة لا بد فيه من النية، أما أنا إيدي توسخت جعلها نجاسة غسلتها لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية. هنا في عندنا مسألة شوي إلى أهمية في فهمها، أرجو أن تنتبهوا إليها جيدا. الماء طهور، شو يعني طهور؟ يعني في قوة إزالة النجاسة، مطهر يعني، مو بس طاهر، طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، ففي قوة التطهير، لكن هذه القوة تكمن في شيء وهو أنه إذا ورد الماء على النجاسة، لأن وروده على النجاسة يجعله أقوى منها يزيلها ويتغلب عليها. أما إذا كان الماء بين الإناء ووردت النجاسة عليه فإنه إذا يعتبر ضعيفا منفعلا، إذا ورد الماء على النجاسة فهو فاعل مؤثر مزيل، أما إذا وردت النجاسة على الماء فهو ضعيف منفعل متأثر. أرجو أن تنتبهوا إلى هذا الوضع، هذا حسيا صحيح ولا لا؟ هلا أنا بجيب هالمقدار من الماء، شايفين أنت شيء الآن على موضع وسخ عليه الطير، بفركه شوي وبجيب الماء شوي شوي بكته يزيل أثره ويزيل عينه ويصبح مكانه نقيا تماما، صحيح ولا لا؟ روحوا، لأنه ورد الماء على النجاسة فتغلب عليها. خليني أنا بالصورة، عندي تنكة مي تركي أدودول 50 مرة سقط فيه نجاسة الطير، نجاسة طائر طرح نجاسته في هذا المكان، سقطت نجاسته. شو صار الماء؟ الماء جاء النجس عليه. لن يتغلب الماء على النجاس، بل ستتغلب النجاس على الماء. ومن هنا العلماء فرقوا بين ورود الماء على النجاس وبين ورود النجاس على الماء. يقول صاحب المنظومة الأمريطي: وإن جرى قليل ماء على محل نجاسة أزالها ثم انفصل ولم يزد وزنا ولا تغير فطاهر ولم يكن مطهرا. الأثر إذا كان قليل من ماء غسلت به موضع نجاسة، أزال هذه النجاسة وانفصلت، وانفصل الماء بعدها، ثم إن الماء الذي اجتمع منها من هذه النجاسة لم يزد وزنا ولا تغير وصفه، شوف ولا تغير وصفه، الماء الذي سقط من هذه النجاسة، هذا الماء بما أنه استهلك النجاسة الموجودة فلم يبقى لها أثر وأزالها وانفصل الماء عن موضع النجاسة. ثلاث شروط: إن جرى قليل ماء على محل نجاسة أزالها، جرى عليها، أزالها، انفصل، ولم يزيد وزنا. الماء اللي نزل ما شكلت نجاسة فيه زيادة ملحوظة مع حساب ما بقي في الثوب اللي غبن، ولا تغير. هذا الماء بما أنه رفع حكما فهو مستعمل، بما أنه لم يتغير فهو طاهر. إذا كان مستعملا لا يجوز استعماله مرة ثانية. مثل ما الوضوء، توضيت أنت من ماء، ماء ينزل من الوضوء شو شكله؟ ماء طبيعي عادي صافي ما في شيء. طيب تقدر توضأ فيه مرة ثانية؟ لا، طاهر غير مطهر. والماء المسالة بالشروط التي ذكرناها طاهر غير مطهر. لكن لاحظوا أن فرقنا بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. ورود النجاسة على الماء يجعل الماء ضعيفا، ينفعل به، يتأثر به، يتنجس به. ورود الماء على النجاسة يجعله قويا، يزيل أثرها ويزيل حكمها. نعم. قال: والغسالة القليلة المنفصلة، والغسالة القليلة المنفصلة انفصلت طاهرة غير مطهرة، بس بشرط ما لم يتغير أي من أوصافها ولا زاد وزنها بعد حساب ما انتقص في جوف الثوب يسمونه غبن الثوب يعني، وطهر المحل بعد أن طهر المحل، لم يتغير الماء ولا زاد وزنه، يعني ما شكلت النجاسة جزء من حجمه، فإنه عندئذ هذا الماء طاهر غير مطهر. لكن لو فصلنا فرضنا نخليكم معي منيح، أنا رشيت ماء على موضع النجاسة كتيت ماء، زالت النجاسة، زالت كل أوصافها، زالت النجاسة وزالت كل أوصافها، لكن تغير الماء اللي في الحوض في الإناء، هذا المتغير نجس. ما دام زالت النجاسة فالموضع اللي بقى اللي زال عنه النجاسة صار طاهرا. هنا ماء الغسالة يحكم بطهارته بالشروط اللي ذكرناها، ويحكم بعدم طهارته إذا اختل أحد الشروط. أما موضوع الغسل فإذا نقي من آثار النجاسة فهو طاهر. نعم. بخلاف ما إذا تغيرت أو زاد وزنها أو لم يطهر المحل فهي نجسة كالمحل، لأن البلل الباقي فيه بعضها والماء القليل لا يتبعض طهارة ولا نجاسة. هنا يذكر شيئا، أنه طبعا هنا في شيء مقدر، خليني أكون دقيق في عرض ما ذكر كل المقدرات. هذا المقدر: إن جرى قليل ماء على محل نجاسة أزالها، أزالها ثم انفصل راح بعد إشي، المحل صار طاهر. ما دام ما بقيت للنجاسة علامات، لا لون ولا حكى قبل شوي ولا رائحة، فالمحل صار طاهر. لكن الماء إذا لم يزد وزنا ولا تغير طاهرا ولم يكن مطهرا، إذا زاد وزنه أو تغيرت أحد صفاته فهو متنجس. لكن لكن لا ينزل من ذلك أنه كمان الموضة متنجس. الموضة ينظر إلى هل بقي للنجاسة أحد علاماتها أم لا. الصورة اللي مفترضها بده يكون نجاسة شبه حكمية، يعني نجاسة بسيطة جدا ولم تترك أثرا أو لم تشكل أثرا في الماء، ولا نظر لانتقال النجاسة إليها. ما من إذا الماء تنجس ببرودها للنجاسة لأن الماء قهرها فعدمها، فعلم أنها كالمحل مطلقا، فحيث حكم بطهارة المحل حكم بطهارة الماء، وحيث لا فلا. لكن هذا الكلام ليس على إطلاقه، لأني شرحت الفقرة الأولى منه. ولو وضع ثوبا في إجانة، أنا عندي إناء وفيه ماء، وهل الثوب متنجس نجاسة حكمية أو نجاسة عينية؟ حطيت الثوب في الإناء، شو صار الماء؟ وردت النجاسة على الماء، لم يرد الماء على النجاسة، تنجس الماء وانتشرت النجاسة. كانت النجاسة بقعة في الثوب، تنجس الماء بهذه البقعة، فتنجس الثوب بالماء المتنجس. واضح؟ فلو وضع ثوبا في إجارة وفيه دم معفو عنه حتى، وصب الماء عليه، تنجس بملاقاة الدم معفو، الدم معفو عنه. أما إذا تنجس شيء بالدم أو غير معفو عنه، لأن دم اللوح البراغيثي لا يزول بالصب، فلا بد بعد زواله من صب ماء طهور، وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس. هنا ذكر بهذه المناسبة حكم صغير، خلينا نكون على بين منه. إنسان عم يسعل أو عم يتقيأ، لما تقيأ القيء شو حكمه؟ نجس حتى ولو كان صائما. الصائم ما بيتغرغر، لا يبالغ إلا في هذه الحالة، حتى لو كان صائما عليه أن يغسل فمه ويبالغ. شو اليوم شو مبالغ؟ يعني يغسل كل أنحاء فمه إلى الغرغرة. شلون تغرغر؟ بجوز تبلع. يغتفر ذلك لأننا نريد أن نتخلص من حكم يبطل الصلاة، وهو نجاسة موضع ماء من الفم. قال: تجب المبالغة في الغرغرة عند غسل فمه المتنجس، ويحرم ابتلاء نحو طعام قبل ذلك، لأنه ابتلاء النجاسة اختيارا غير جائز. هذا حكم إزالة النجاسة بتفصيلاته. تفضل.
في محل جار ماء صغيرة طويل، بعدين أقل من قلتين، يعني صغيرة بس طويلة حتى قلتين، هل إذا كانت طرأ النجاسة هل بعد جار الماء هذا يعتبر النجاسة؟
شيخ وافي قال: ماء يبلغ قلالا كثيرة، قلالا كثيرة لم يتغير وهو متنجس، لم يتغير.
ولو كان مثلا من هون إلى كويت،
من هون إلى إندونيسيا. ولو كان هذا الماء، شوف يا شيخ وافي، أنت قرأت هذه المسألة وتريد أن تسأل عنها، هذه مسألة معروفة في الفقه. نحن عندنا الماء الجاري كالماء الساكن، إذا كان قليلا يتنجس، وإذا كان كثيرا فإنه إذا لم يتغير لم يتنجس، إذا كان ساكنا. إذا الفرق في أي شيء؟ بالنسبة للماء الجاري ننظر إلى الحوض، إذا إلى السرير، إذا كان جرية الماء، يعني نسميه نحن قلب الماء، الجرية الدفقة، دفقة الماء، إذا كانت كميتها، إذا اعترض الماء معترض، هذه الدفقة التي تتشكل نتيجة هذا الاعتراض كم تبلغ؟ إذا كان تبلغ قلتين فهو كثير، إذا كان تبلغ أقل من قلتين فهو قليل. لنفترض أن الدفقة هي ثلاث تنكات، فهو إذن قليل، الساقية تبع الرشيد. كان عنده مدرسة كان فيها ساقية، هذه الساقية كان هذيك الأيام كان شغل عذبة صافية. نعم، هذا الماء إذا الجري، إذا نظرنا إلى الدفقة التي تتشكل نتيجة انقلاب الماء، فهي في الحقيقة لا تتجاوز سنتين أو ثلاثة، فهو ما قليل. افترضنا أن شيئا نجسا لنقول هرة سقطت وماتت في هذا الحوض، ما قبل الهرة طاهر، ما بعد الهرة هذه الساقية كم مشت؟ كيلومتر، كيلومتر كله متنجس. لماذا؟ لأنه هو المسألة افتراضية، هنا النجاسة افتراضية، لأن الماء هنا لم يجتمع، فبقي عبارة عن وحدات مائية، قطع من الماء، كل دفقة هاربة مما وراءها دافعة لما أمامها، اتصالها حكمي وليس حقيقي. لكن متى وصلت إلى حوض؟ هذا الحوض يبلغ أكثر من قلتين، من حوض فرايح طاهر وما قبله متنجس. طبعا هذه المسألة تكلم عنها العلماء، هذه التي أشرنا إليها قبل قليل، لغز قال ماء يبلغ قلالا كثيرة تنجس ولم يتغير، كيف ذلك؟ قال إذا كان على هذا النحو. نعم، نبدأ بابا جديدا أخواني. أنا راح أتكلم الآن كلام شوي أوسع من المضبوط، أوسع من البحث. التيمم في الحقيقة مظهر من مظاهر التيسير في الأحكام الشرعية، ودليل من أدلة اللطف الرباني في الأحكام الشرعية. ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، إذا ما وجدتم ماء يجوز لي أن أتيمم لكن صعيدا طيبا ترابا طاهرا. نعم، هذا هو أصل الحكم. نعم، اليوم نبدأ التيسير، نبدأ متفق عليه، لكن طبعا ربنا تبارك وتعالى ضبط هذا التيسير وأحكمه. أولا جعل البديل عن الوضوء تيمم، وجعل التيمم الصعيد الطاهر، لم يطلق الحكم للأهواء ولا للأمزجة. طبعا التيمم بديل عن إيش؟ عن الوضوء. وإن فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس لبس ولم تجد ماء فتيمم. إذن التيمم بديل عن ماذا؟ عن الوضوء. يا ترى إذا كان واحد في على جسمه نجاسة بتيمم مشان بدل غسل النجاسة؟ ها؟ التيمم بديل فقط عن الوضوء وعن الغسل، وعن الغسل هو استباحة للصلاة وليس طهارة، هو لا يعد بحد ذاته طهارة، يعد سببا تستباح به الصلاة. هناك مبدأ يريد الله بكم يسر ولا يريد بكم يسر، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، لكن هذا المبدأ لن يترك لأمزجتنا، لم يترك لأهوائنا، لم يترك لما تستهويه أنفسنا، لم يترك الأمر للأمزجة والأهواء. الموضوع منضبط، التيسير جزء من الحكم الشرعي ويخضع للضوابط الشرعية وله قواعده، ولا يجوز أن يحتج إنسان أخي يريد الله بكم يسر ولا يريد بكم يسر، كونوا شو عليه مسألة دي. لا، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، أعوذ بالله، هذا كلام يعني يكاد يكون تدميرا لشريعتنا. عندنا واحد مسافر أخي أنا ضروري تصلي، تجمعوا النساء الدين يسر يا أخي، ما في عنا جمع قصر، معناها المسألة يسرى. عجيب، الجمع عندنا في السفر مو في الحضر، ثم له شروطه مو مطلق. أما والله إجى على بالي أنا أجمع، يعني هلا أنت في عندك كم زبون مشيه وبعدين بتصلي يا أخي، إبي هذا العصر بتقضيها مجمع عن جمع. هذا كلام، هذا كلام يعني لا تبالي بأمر الله وانتبه إلى مصالحك، فهي أعظم وأهمية من أمر الله عز وجل. اليوم يعني أنا أريد من الإخوة طلاب العلم لما بدهم يكتبوا يتكلموا عن أحكام الجالية الإسلامية في خارج العالم الإسلامي، هذه الكلمة اللي جرت الآن على ألسنة بعض الناس، فقه الأقليات. شو هي فقه الأقليات؟ عندي أنا أحكام ما فيها صفة جغرافية، ما في حكم لسوريا وحكم للعراق وحكم لروسيا. في عندي حكم شرعي واحد. هذا الحكم هناك أسباب مخففة له نوعا للحرج الذي اعتمد الشارع به. وقد يكون هناك ما تعتبره أنت حرجا لكن الشارع لا يعتبر. أنا أفضل أن يقال فقه النوازل في البلاد غير الإسلامية. ليش؟ لأن المسألة ليست علاقتها بأقلية والأكثرية ولا ببقعة جغرافية، إنما بظروف تختلف ومقتضيات تتباين. إذا كان بدي تاجر بالخمر لأنه عايش بفرنسا، ما هو لعن الله شاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وهم سواء. لما ربنا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الله عز وجل أن الخمر لعنها الله ولعن شاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائع وأكل ثمنها وبائعها وامتعها وأكل ثمن عشرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هدول بس إذا كانوا بمكة أو بمدينة ولعلم إلا إذا بفرنسا إلو الحكم يستمد من بعض العمائم الجديدة، وإذا بسوريا يستمد من سنة رسول الله. هذا كلام معقول الكلام؟ أنا بقدر أقول شيء ثاني، إنه هو مشكلة يترتب فيها حرج. هذا الحرج كيف يزال؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي يقيم في ديار الكفر أن يهاجر إلى بلاد الإسلام. الله سبحانه وتعالى أمر ذلك وقال الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاتهم من شيء حتى يهاجروا. وقال عن الكافر المسلم لا ترى أنا أراهما. فإذا كان ضريبة وجودي عنده بدها تكون على حساب ديني، ليش وجبت الهجرة؟ ليش نزل قوله تعالى إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ بينك أخي أنا يعني ما بقدر في بلدي أقعد في، يعني واحد قال لي قال متخلي في بلدي، والثاني قال صعب المعيشة فيها بسبب أسباب معينة أخرى. طيب يا أخي لا تعيش بسوريا عيش بتركيا، لا تعيش بتركيا عيش بماليزيا، عيش بإندونيسيا، عيش بأي بلد آخر. أنت يعني لازم تكون بأحضان الكفار؟ هل ضاقت بك الأرض فعلا إلى هذا الحد؟ إذا ضاقت بك الأرض مسألة إلى هذا الحد، إلى هذا الحد، فإن لكل حكم استثناءات لا تتعلق بك بأنك تعيش هناك أو تعيش هنا، تتعلق بمدى الحرج الذي يعتمد الشارع به والذي لا يجوز أن تخالف فيه النص الشرعي ولا أن تخالف فيه الحكم الشرعي. يعني هذيك بجلدك تأكل الربا، عجيب، لعن الله أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقلم سواء. إيه أخي ضرورة مهمه، أي ضرورة هذه؟ حددنا ضرورة. نحن ديننا يسر ولكنه ليس مائعا، ولا يجوز أن نتجاوز فيه عن الضوابط التي رسمها الشارع. ليست المسألة أمزجة ولا أهواء. لاحظ التيمم له ضوابط، لما تتيمم، متى تتيمم، كم يجدي التيمم، إلى أي حد، في أي حالة تتيمم، أي حال لا تتيمم، كل هذه الأشياء لها ضوابطها. قال التيمم يممت وجهي نحو كذا، يعني قصدت. وشرعا التيمم إيصال التراب حمل التراب إلى الوجه واليدين بشروط مخصوصة. والتيمم شرع بعد الهجرة في السنة السادسة أو السنة السابعة للهجرة، وتميزت هذه الأمة ببشوئيتي، يعني ربنا تبارك وتعالى أكرم الأمة الإسلامية وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذه إشارة إلى خصوصية هذه الأمة بهذا الموضوع. الذين يجوز لهم التيمم هم الذين تجب عليهم الطهارة للصلاة سواء من حدث أكبر أو من حدث أصغر. وكذلك يجوز التيمم لوضوء مسنون أو غسلين مسنون. مثلا واحد يسن له أن يغتسل بسبب صعوده إلى عرفة، ما شاف ما أمكنه، صعب كان، ما متيسر له، يمكن يتيمم، فيحقق بذلك سنية الاغتسال. متى يتيمم؟ عندنا حالتان. إن كنتم مرضى وحده أو على سفر إن لم تجدوا ماء. انتهوا منيح للتفسير. مرضى أو على سفر إن لم تجدوا ماء، مو بس على سفر، قيدين. المرض الذي يبيح التيمم، بدي أحكي وأدي الدرس، الأعذار الصحية التي تبيح التيمم، إذا خاف على نفسه الهلاك موت أو شدة المرض أو طول مدته أو تلف عضو ظاهر أو تلف عضو ظاهر، ولما يقول شدة المرض يعني بحيث لا يحتمله، قد يكون المرض على شكل ألم فلا يطيقه. هذه الأسباب احفظوها، لأن هذه الأسباب نسبت إلى مبيح التيمم وعملت قاعدتها إلى مسوغات كثير من الأحكام، إلى تيسير ينال الإنسان المسلم في ظروف مختلفة أخرى، والحمد لله رب العالمين. أرجو أن يقرأ هذا الدرس جيدا ويحفظ جيدا في مذاكرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرج عنا هذا إلا بما فرض عليه وسائل مشكور، وتجارة التي تقول يا كريم يا عزيز وفر، صلى الله عليه وسلم.